أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب وانحطاطه بعدمها. الكلام من المصنف في مطلب جديد يبين فيه ارتفاع شأن الكلام وانحطاط شأن الكلام، فبين أن ارتفاع شأن الكلام إنما يكون بمطابقته علما للاعتبار المناسب. فإذا طابق الكلام الاعتبار المناسب، وقد تقدم أن المراد من الاعتبار المناسب هو مقتضى الحال، وسيأتي أن الاعتبار اللائق الاعتبار المناسب هو مقتضى الحال، فإذا كان الكلام مطابقا لمقتضى الحال فهذا يرتفع فيه شأن الكلام، فيكون من الكلام العالي الأرفع. وإذا لم يطابق الكلام مقتضى الحال الاعتبار المناسب فينحط شأن هذا الكلام، يكون في مرتبة منحطة. ففي هذا الكلام، هذه العبارة للمصنف تمهيد لما سيأتي من بيان مراتب البلاغة، لأنه سيأتي من المصنف بيان مراتب البلاغة، أن للبلاغة مراتب، بمعنى أنها ليست مفهوما متواطئا بل مفهوما مشككا، فيه مرتبة دانية، فيه مرتبة أولى، وفيه مرتبة عالية يعجز عن الإتيان بمثلها الخلق، كما هو القرآن الكريم. واضح إن شاء الله؟ فإذا ارتفاع شأن الكلام بأن يكون الكلام مرتفعا، هسه مرتفعا لأي درجة؟ بعد سيأتي هذه المراتب الذي يكون في أعلى مرتبة اللي هي مرتبة حد الإعجاز أو المرتبة العالية، أو يكون في أول مراتبه، يعني أول مراتب العلو، إنما يكون بمطابقة الكلام لمقتضى للاعتبار المناسب، وانحطاط شأن الكلام إذا كان بعدمها، بعدم المطابقة. اعترض على هذه العبارة باعتراضين. الاعتراض الأول أن ينبغي على المصنف أن يقيد ارتفاع شأن الكلام بكمال المطابقة، وانحطاطه بعدم كمال المطابقة، لا بنفس المطابقة. واضح؟ لأن العبارة شو نفهم منها؟ أن الارتفاع بمن يحصل؟ بالمطابقة. والانحطاط بمن؟ ها، يعني عدم المطابقة أكو شأن للكلام، لكن في مرتبة منحطة دانية، مع أن الكلام إذا لم يكن مطابقا للاعتبار المناسب سيأتينا أنه عند البلغاء عند البيانين يلحق بأصوات الحيوانات، أن الكلام إذا لم يكن مطابقا للاعتبار المناسب يلحق بأصوات الحيوانات. فكيف الآن يقول شأن الكلام مرتفع شأن الكلام منحط؟ يعني له شأن، لكن شأن في مرحلة، في مرتبة منحطة، في مرتبة دانية، مع أن نقول هذا أصلا ليس له شأن. فلا بد أن يكون مراد المصنف ارتفاع شأن الكلام بكمال المطابقة، مو بأصل المطابقة. جاي يقول ارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمن؟ وارتفاع شأن الكلام بالحسن والقبول بكمال المطابقة. هاي نسينا أن نبين القيد في الحسن والقبول، لأن هاي هي اللي توضح المعنى أكثر. فلا بد أن يكون هناك كمال مضاف محذوف، وهذا هو المراد، لأن الكلام لا يكون حسنا ولا مقبولا عند العربي ولا عند البلغاء إذا لم يكن مطابقا. نعم، إذا لم يكن كمال المطابقة، لم يحصل فيه كمال المطابقة، فهو فيه أصل الحسن لكن ليس حسنا مرتفعا. واضح إن شاء الله؟ فعليه لابد أن يقيد كلام المصنف بالكمال، لأن المطابقة يحصل فيها أصل الحسن، ومع عدم المطابقة لا يحكم بحسنه ولا بقبوله لا عند العرب ولا عند أهل البيان. واضح إن شاء الله؟ الشارح أجاب عن هذا الاعتراض بأن المراد من الكلام في عبارة المصنف الكلام الفصيح، بقرينة أن الكلام مقرون بالألف واللام، ولم يقل ارتفاع شأن كلام في الحسن والقبول، يعني أي كلام، وإنما قال ارتفاع شأن الكلام. أي كلام؟ الكلام المتقدم، الكلام الفصيح. فالكلام الفصيح يحصل فيه أصل الحسن وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بالمطابقة، بنفس المطابقة لا بكمال المطابقة. فإذا المراد من الكلام، الكلام الفصيح اللي تحصل به شنو؟ يحصل به أصل الحسن. فإذا مع فصاحته حصل مطابقة ارتفع شأنه، إذا ما حصلت مطابقة يبقى على درجة منحطة وهي أصل الحسن. فالمراد من الكلام في العبارة هو الكلام الفصيح، وبالكلام الفصيح يحصل أصل الحسن، يرتفع هذا الحسن، يرتفع شأن هذا الحسن والقبول بمن؟ بنفس المطابقة مو بكمالها. وينحط هذا الشأن، شأن الكلام في الحسن والقبول، يعني فيه حسن وقبول، ينحط درجته، تنحط درجته، تنحط مرتبته بماذا؟ بعدم المطابقة، فيبقى كلاما فصيحا فيه أصل الحسن. واضح إن شاء الله؟ هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني الذي ذكر أن المصنف كما سيأتينا في المطلب الآتي حصر ارتفاع شأن الكلام في فرد واحد، يعني إذا أردت كلاما مرتفعا شأنه في الحسن والقبول ما عليك إلا شيء واحد وهو مطابقته لمقتضى الحال، مطابقته للاعتبار المناسب. فجعل الاعتبار المناسب هو الفرد الوحيد الذي يسبب ارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول، مع أن هذا الحصر غير تام. لماذا؟ لأنه باب البديع بتمامه هو محسنات، محسنات لفظية، يعني ما تحسن اللفظ وتزيده حسنا، ومحسنات معنوية تحسن المعنى مو تحسن اللفظ. فجعل ارتفاع شأن الكلام في الحسن بالمطابقة، بأن حصره بالمطابقة، هذا أمر غير مسلم. لماذا؟ لحصول التحسين، لحصول الحسن في أمور غير المطابقة التي سيأتينا في باب البديع بتمامها، هي محسنات لفظية أو محسنات معنوية. أيضا أجاب الشارح عن هذا الاعتراض بأن المراد من الحسن في عبارة المصنف الحسن الذاتي الذي يحصل بحد البلاغة، لا الحسن العرضي الذي يحصل بعد أن يتقوم الكلام بجميع مقوماته، يعني فصيحا بليغا، بعد أن يتقوم تأتي المحسنات، فتلك محسنات عرضية. وكلام المصنف عندما يقول وارتفاع شأن الكلام في الحسن، يعني الحسن الذاتي لا الحسن العرضي، فلا اعتراض عليه. واضح إن شاء الله؟ هسه شلون فهمنا الحصر؟ راح يجينا إن شاء الله في المطلب الآتي. قال وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب، وانحطاطه أي انحطاط شأن الكلام في الحسن والقبول بعدمها أي بعدم مطابقته للاعتبار المناسب. هسه الاعتبار المناسب من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، يعني الاعتبار بمعنى المعتبر، الاعتبار بمعنى المعتبر، أي بالاعتبار المناسب. والمراد بالاعتبار المناسب الأمر الذي اعتبره المتكلم، يعني هو المعتبر الذي وقع عليه الاعتبار، فيطلق الاعتبار ويراد منه الأمر المعتبر اسم المفعول. وهذا يكون مناسبا بأحد أمرين، إذا كان من أهل السليقة، من أهل السجية، من أهل الطبيعة، من أهل اللسان، فهذا صنف. والصنف الآخر لا، هو مو من أهل اللسان، مو من أهل الطبيعة، طبيعة العرب، مو من أهل سجية العرب، الذين نفرض إذا تكلموا تكلموا بماذا؟ بكلام مطابق للاعتبار المناسب، وإنما هو حاصل على هذا، مكتسب لهذا الأمر من خلال تتبع كلام العرب، من خلال تتبع كلام البلغاء. واضح إن شاء الله؟ الذي اعتبره المتكلم مناسباً، مناسباً بأي لحاظ؟ مناسباً إما بحسب السليقة، بحسب سليقته، بحسب سجيته، بحسب طبيعته، هذا المراد منه، هذا إذا كان من العرب العرباء، أو حاصلاً هاي المناسبة بحسب تتبع تراكيب البلغاء، تتبع تراكيب البلغاء فحصل عنده، حصل يعني صارت عنده سليقة كسبية، مو سليقة، أو خلينا نعبر عنه صار من من أصحاب الخبرة الكسبية لا من أصحاب اللسان. يقال سيدي بين أن المراد من الاعتبار ما هو؟ المراد من الاعتبار يعني ملاحظة حال المخاطب، الأمر الذي اعتبره المتكلم مناسبا لحاله. يقال اعتبرت الشيء إذا نظرت إليه وراعيت حاله. اعتبرت الشيء، ما عندكم محركة هاي مو؟ هاي يقولون التاء الأولى مضمومة والتاء الثانية مفتوحة، يعني تاء المتكلم وتاء المخاطب. اعتبرت الشيء إذا نظرت إليه وراعيت حاله. سنبين السبب ليش هيك يحركونه. لا الأولى مضمومة والثانية مفتوحة. اعتبر يقال نعم. سيأتي. يقال اعتبرت الشيء إذا نظرت إليه وراعيت حاله. إذا نظرت إليه وراعيت حاله. واضحة؟ فالمراد من الاعتبار ما هو؟ هو إذا نظرت إلى الشيء، يعني شنو نظرته؟ يعني راعيت حاله المناسب له. فيقال اعتبرت إذا نظرت إليه، إذا راعيت المناسب لحاله. إذا جئت بما يناسب حاله فأنت اعتبرت هذا الشيء. واضحة؟ هذا المراد من الاعتبار. هنا يقولون يقال الذي يأتي بعد القيل أحد أمرين، إما أن يفسر، طبعا أنا أذكر القاعدة وسبب القاعدة هاي جنابك يبحث عليها. يقولون إذا ذكرت بعد القيل أي المفسر للقول يأتي ما بعدها مضموما، لا فرق ما بين ما قبلها وما بعدها. فمثلا يقال اعتبرت الشيء أي شنو اعتبرت الشيء؟ أي نظرت فيه وراعيت حاله. فيؤتى ما بعد أي كما ما قبلها، لأن مفسر لها أي المفسرة. يقال القول إذا كان ملحوقا بأي التفسيرية أي المفسرة فيكون ما بعدها مضموم كما أن ما قبلها مضموم. أما إذا فسرت القول بإذا يكون ما بعدها مفتوح وما قبلها مضموم. هسه شنو السبب؟ هاي أنت تشوفه. فلذا تقرأ يقال اعتبرت الشيء، هاي مضمومة، بمن فسرها؟ إذا. هاي إذا تفسر الاعتبار، اعتبرت الشيء يعني شنو؟ إذا نظرت إليه فتكون نظرت مفتوحة لا مضمومة، لأنها تضم فيما لو كانت تفسير بأي. هسه هاي واحدة من الأمور اللي قد واحد يلقاها في المغني في باب أي المفسرة أي. والباقي شوف هاي القاعدة لماذا تذكر، لماذا مع إذا تكون تاء المخاطب لا تاء المتكلم. نعم على ما يبدو، على ما يبدو بعد ما بعد الضيم، عفوا ما بعد القيل يكون بلسان المتكلم. يقال اعتبرت الشيء إذا نظرت إليه وراعيت حاله. وأراد بالكلام، هذا الجواب عن السؤال المقدر، أنه كيف يقول المصنف أن الحسن والقبول يرتفع شأنه بالمطابقة؟ كيف يرتفع شأنه بالمطابقة وكيف
هذا
الجواب؟ راح بس يجاوب الاعتراض الأول. الاعتراض الأول اعترضوا على عبارة المصنف كيف أن شأن الكلام يرتفع في الحسن والقبول بالمطابقة، بنفس المطابقة، والانحطاط شأنه في الحسن والقبول، يعني في حسن وقبول لكن بدرجة منحطة، بدرجة أولية، بدرجة واطية. هذا شلون يصير؟ وانحطاطه يعني وانحطاط شأن الكلام في الحسن والقبول، فلا بد أن تفرض فيه حسنا وقبولا. الانحطاط بمن؟ بعدم المطابقة. فلا بد أن يكون مراد المصنف ارتفاع شأنه بمن؟ بكمال المطابقة. يعني شنو كمال المطابقة؟ من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، يعني بالمطابقة الكاملة. شلون تصير المطابقة الكاملة؟ راح تجينا. قد يكون مقام المخاطب يقتضي أربع مقتضيات، المصن المرة المتكلم يراعيهن أربعة، هاي حصلت كمال أو ما حصلت؟ حصل كمال. مرة يراعي ثلاثة، مرة يراعي اثنين، مرة يراعي واحدة، مرة ما يراعي ولا واحدة. فصارت بهذا الترتيب صارت شنو المطابقة؟ متدرجة مو مطابقة واحدة. والذي يقتضيه الحال، لو فرضنا أمرا متعددين أربع مقتضيات وهو راعى اثنين وراعى ثلاثة، هذا مو يصفون الكلام بأنه ليس بليغ، لا يقولون طابق، لكن مطابقته ليست كاملة. واضحة؟ فعليه أرد أبين المطابقة الكاملة شلون تصير. فعليه ينبغي أن يقول المصنف وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول مو بالمطابقة، يرتفع بكمال المطابقة. إذا ماكو كمال مطابقة يصير منحط، يعني أدنى من المرتفع، ففيه حسن وقبول لكن بمرتبة دانية. أما لو أخذنا المطابقة بنفس المطابقة فانحطاط شأن الكلام في الحسن والقبول بعدم المطابقة، نقول بعدم المطابقة أصلا ماكو حسن ولا قبول، لأنه سيأتينا أن الكلام إذا لم يكن مطابقا للاعتبار المناسب فيلحق بأصوات الحيوانات. وضحت الفكرة؟ فلا بد أن نقول بالكمال. الشارح يقول لا، أراد من الكلام الكلام الفصيح، فتكون الألف واللام ألف ولام عهدية، يعني بدليل الشاهد هو أنه جاء بالكلام معرفا بالألف واللام، وإلا ما إلى وجه ليش يعرفه؟ المفروض شو يقول؟ مو كلام معرفة. وارتفاع شأنه كلام، يا كلام أي كلام، لكن لما قال الكلام هذا إشارة منه إلى الكلام المتقدم اللي هو الكلام الفصيح. فالكلام الفصيح يصير بأصل الحسن، أصل الحسن بمن؟ بالكلام الفصيح. إذا حصلت مطابقة يحصل بها ارتفاع، هذا الارتفاع مرة يصير للقمة لوحد الإعجاز ومرة لا، كل بحسبه. نعم. جنسية المن يعني كله كلام؟
جنسية
أي.
الكلام.
أي. ممكن هذا، لكن هم حتى نخرج هذا الاعتراض أن المراد من الألف واللام الألف واللام العهدية لتخريج الاعتراض.
فماكو مشكلة نقول الأهل بس مو ما يصلح أن نقول عنه دليل.
شاهد. فلهذا قلت شاهد أنا، دليل أو شاهد. قلت شاهد. دليل أو شاهد. لذا أجاب المصنف والشارح وأراد بالكلام، وأراد المصنف بالكلام في عبارته الكلام الفصيح. شلون أراد الكلام الفصيح؟ إلا إذا قلنا أن الألف واللام عهدية. زين. الاعتراض الثاني، كيف جاز للمصنف حصر؟ كيف جاز للمصنف حصر الحسن والقبول بمن؟ بالمطابقة، مع أن الحسن والقبول يحصل بمن؟ بغير المطابقة. كيف جاز له الحصر؟ هسه لك أن تسأل منين استفدنا الحصر، سيأتينا إن شاء الله سيأتينا، لكن سلم بأنه أكو حصر في هاي العبارة، هاي العبارة تدل على الحصر، وبقوة قولك لا يحصل الحسن والقبول إلا بالمطابقة، لا يحصل الحسن والقبول إلا بالمطابقة، نقول لك كيف جاز لك الحصر مع أنه يحصل حسن وقبول في غيرها، باب البديع، باب المحسنات اللفظية والمعنوية. الجواب أراد من الحسن الحسن الذاتي، وبالحسن يعني وأراد بالحسن في عبارته الحسن الذاتي الداخل في حد البلاغة، الداخل في البلاغة دون العرضي الحاصل بباب البديع، لأن سيأتينا أن باب البديع ليس من البلاغة، يعني مو جزء من البلاغة مثل علم المعاني والبيان، وإنما هو عارض عليها بعد تقوم الكلام بجميع مقوماته، يعني كلام الفصيح مطابق لمقتضى الحال بعد، ووارد بطرق مختلفة في بيان المعنى. فإذا حصلت كل هذا يأتي المحسنات اللفظية أو المعنوية دون العرضي الخارج عن حد البلاغة لحصول العرضي بالمحسنات البديعية. واضح إن شاء الله؟ زين. ثم قال فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب، فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب. فرع المصنف أو هاي اللي نريد نقول، حصر المصنف أولا، حصر المصنف بأن الاعتبار المناسب هو مقتضى الحال، حصر المصنف أن المراد من الاعتبار المناسب هو مقتضى الحال، حصر ماكو غيره، الاعتبار المناسب هو مقتضى الحال، هو هو. واستفيد الحصر بأن قلنا حصر استفيد من ضمير الفصل، لأنه إذا أخبر عن المبتدأ باسم مقرون بالألف واللام، بخبر مقرون بالألف واللام، ومع هذا ضمير الفصل أفاد الحصر، كما سيأتينا أحد أنواع القصر، أحد أنواع الحصر هو أن يكون الخبر، أن يكون المسند مقرونا بالألف واللام وأيضا ضمير الفصل مما يفيد الحصر. فماذا قال؟ فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب، فبين على أن الاعتبار المناسب خبر المقتضى الحال لا وصف له، بدليل جاء بضمير الفصل الذي يفصل بين مراد المتكلم، كما عند الذي يعتمد عليه المتكلم في بيان المرادة، كما هو عند الكوفيين يسمونه ضمير عماد، أو الذي فصل بين الخبر والصفة كما عند البصريين الذي يسمونه ضمير فصلين. زين، فاستفيد الحصر من هذا من ضمير الفصل. وذكر المصنف هذه العبارة لينبه على أحد أمرين، أو ينبه على أمرين مو على أحد أمرين، هذه العبارة إنما ذكرها المصنف لينبه على أمرين. الأمر الأول أن المراد من مقتضى الحال، هاي عبارة المقتضى، هو مناسبة الحال أو الحال المناسب، ما شئت فعبر، مناسبة الحال أو الحال المناسبة، لا ما ينصرف إليه الذهن منين من أن المراد من المقتضى هو الأمر الذي لا ينفك، مقتضى الحال، احنا جاي نقول مقتضى الحال. فنبه المصنف عندما قال الاعتبار المناسب فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب، نبه على أن المراد من المقتضى ليس هو ما يذكر في لسان أهل الميزان، أهل المنطق، من أنه المراد شنو؟ المراد هو الأمر الذي لا ينفك عن غيره، واضحة؟ الذي لازمه عدم الانفكاك، وإنما المراد لا، هذا الحال المناسبة، الحال الذي يراه أو الأمر الذي يراه المتكلم مناسبا لحال المخاطب، الشيء الذي يراه المتكلم مناسبا لحال المخاطب، هذا المراد من مقتضى الحال، واضحة؟ وإنما عبروا عنه أهل البيان بالمقتضى، مقتضى الحال، لأن الأمر المناسب عندهم المستحسن بمنزلة اللازم الذي لا ينفك. فمن أجل التنبيه على هذه الخصوصية أن الأمر عند أهل البيان المستحسن، إذا يقولون هذا مستحسن يعني هذا لازم، فلأجل التنبيه على أن الأمر المستحسن عند أهل البيان هو بمنزلة الأمر الذي لا ينفك، فعبروا عنه بمقتضى الحال ولم يعبروا عنه بالاعتبار المناسب، واضحة؟ مع أن الاعتبار المناسب واضح، ما يسوي لنا مشكلة، ما يسوي لنا توهم، ما يسوي لنا اختلاط بالاصطلاحات، لأن المقتضى موجود، موجود في اصطلاح أهل الميزان. هذا الأمر الأول الذي نبه عليه المصنف، أنه لا ينصرف الذهن إلى المعنى الاصطلاحي عند أهل الميزان، عند أهل المنطق، وإنما المراد هو الحال المناسبة أو مناسبة الحال، هذا المراد منه. لماذا عبروا إذن بالمقتضى؟ يقول لينبهوا أو ليشيروا إلى أن الأمر المستحسن عندنا بمنزلة اللازم الذي لا ينفك.
شيخنا عفوا، بالنسبة أهل المنطق مقتضى الحال عندهم أن يكون،
لا لفظ المقتضى مو مقتضى الحال، إيه زين. الثاني، الأمر الثاني، اي هذاك بالمعنى المنطقي، فذاك الاقتضاء، ذاك بمعنى المنطق، ذاك المعنى الموجب الذي لا ينفك. نقول النار تقتضي الاحراق، يعني شنو تقتضي الاحراق؟ يعني المناسب لها الاحراق، فقد واضحه اعتبار مناسب لا تستلزم، النار تقتضي الاحراق، يعني شنو تقتضي الاحراق؟ تستلزم الاحراق، ماكم تنفك عنها، الامر الموجب الذي لا ينفك عن ملزومه. فعندما نقول الاقتضاء مثلا في لسان أهل المنطق، الاقتضاء بمعنى الاستلزام، بمعنى عدم الانفكاك، فهنا الاعتبار المناسب هذا معناه، يقول لا مو هذا معناه، معناه مناسبة الحال أو الحال المناسبة، ما شئت فعبر. لماذا عبروا بهذا التعبير؟ لما أشرنا من أن الأمر المستحسن عندهم بمنزلة اللازم الذي لا ينفك، ودليل ذلك عبروا بالاعتبار المناسب بأنه مقتضى الحال. الأمر الثاني أن هذه العبارة اللي أراد أن ينبه عليه المصنف، إن ذكر فمقتضى الحال والاعتبار المناسب، لينبه على أمرين. ثاني أن هذه العبارة متفرعة على من؟ على قوله السابق وارتفاع شأن الكلام، وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب. فهذه فمقتضى الحال، هذه العبارة متفرعة على العبارة السابقة، واضحة؟ فلأجل بيان أن هذه العبارة متفرعة على العبارة السابقة جاء المصنف بهذه العبارة. وبما أن التفرع، وبما أن هذا التفريع تفريع خفي، فماذا قال؟ ارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب، متى؟ إذا كان المراد من الاعتبار المناسب هو مقتضى الحال، مو مطلقا. ارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للواقع متى؟ متى؟ مو مطلقا. إذا كان مرادكم، واضحة؟ إذا كان مرادكم من الاعتبار المناسب هو مقتضى الحال. فلأجل هذه النكتة، لأجل هذا التنبيه أن الاعتبار المناسب تحصل فيه أو يحصل فيه ارتفاع شأن الكلام إذا كان المراد من مقتضى من اعتبار المناسب شنو هو؟ مقتضى الحال. واضح إن شاء الله؟ زين. هذا العبارة الثانية استفاد منها الشارح أن مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب، أنها نتيجة لمقدمتين يشكلان قياس من الشكل الأول، ومقتضى الحال هو الاعتبار المناسب تصير نتيجته. مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب تصير النتيجة مالته. شلون؟ يقول المقدمة الأولى معلومة، معلومة عند أهل البيان، لذا المصنف لم يذكرها، وهو هاي راح تصير المقدمة الأولى الصغرى. الصغرى مقتضى الحال شيء، مقتضى الحال شيء، أمر يرتفع به، يرتفع بمطابقته شأن الكلام. مقتضى الحال أمر يرتفع بمطابقته شأن الكلام، هاي معلومة عندهم، لذا طواها المصنف لم يذكرها. والمقدمة الثانية التي ذكرها التي تقدمت، وارتفاع شأن الكلام إلى آخره. ثم المقدمة الثانية، وكل شيء يرتفع به شأن الكلام فهو اعتبار مناسب. احذف الحد المتكرر. منين جت؟
مقدمة مطلوب لم يذكرها.
اي
مقدمة ثانية ارتفاع شأن الكلام.
اي
المقدمة
هي نفسها. هي نفسها بس بدلناها، سويناها موجبة كلية. وارتفاع شأن الكلام هي نفسها هاي. وكل شيء يرتفع، وكل شيء يرتفع مو، وكل شيء يرتفع بمطابقته شأن الكلام فهو الاعتبار المناسب. احذف المتكرر، محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى، شو يصير عندنا؟ مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب. مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب. عيد شيخ عبد الله. المقدمة الأولى الكبرى، المقدمة الثانية كل شيء يرتفع بمطابقته شأن الكلام فهو اعتبار مناسب. النتيجة فمقتضى الحال موضوع الصغرى، محمول الكبرى من هو؟ فهو اعتبار مناسب. فصارت فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب. واضح إن شاء الله؟ زين. هاي النتيجة شطتني، أطلتني أن الاعتبار المناسب هو أو عفوا مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب. الاعتبار المناسب هو مقتضى الحال، بمعنى أن الاعتبار المناسب ومقتضى الحال متحدان، وإن لم يكونا يعني راح يصير عندي اتحاد والتغاير بينهما أمرا اعتباريا مثل المقام والحال اللي يتقدم. فهاي النتيجة من المقدمات التي تقدمت تعطيني الاتحاد، يستفاد منها الاتحاد بين مقتضى الحال وبين الاعتبار المناسب، الاتحاد والمغايرة اعتبارية. وإن لم يستفد الاتحاد بينهما تبطل إحدى المقدمتين المتقدمتين. المقدمة الأولى إذا لاحظنا والمقدمة الثانية مفادها الحصر. المقدمة الأولى كأنها تقول مقتضى الحال شيء يحصل بسببه أو يحصل بمطابقته ارتفاع الكلام، فلك أن تقول ارتفاع شأن الكلام لا يحصل إلا ها شيخ مصطفى عيتشي، ارتفاع شأن الكلام لا يحصل إلا بمطابقة مقتضى الحال. هذا حصر. والمقدمة الثانية أيضا حصرية، موجبة كلية، موجبة الكلية محصورة واضحة، احنا جاي نعبر عنها محصورة. الموجبة الكلية حصر الحكم في جميع الأفراد. الثانية جاي تقول كل أمر يحصل بسببه ارتفاع شأن الكلام بمطابقته ارتفاع شأن فهو الاعتبار المناسب. واضح أيضا مقدمة حصرية. فالمقدمة الأولى والمقدمة الثانية من مقدمتي القياس هنا مقدمات محصورة فيها حصر، فعليه عندي حصران. إذا النتيجة التي يفهم منها الاتحاد بين العنوانين والتغاير الاعتباري، وإن لم يحصل الاتحاد بينهما فلا بد أن يبطل أحد الحصرين أو كلا الحصرين. شلون يبطل كلا الحصرين؟ نقول لا يخلو بين الاعتبار المناسب وبين مقتضى الحال، ويا شيخنا بين الاعتبار المناسب وبين مقتضى الحال لا يخلو إما أن يكون بينهما تباين، فإذا كان بينهما تباين يحصل الحصر، تبطل كلا المقدمتين. فليس لك أن تقول ما الإنسان إلا حجر وما الحجر إلا إنسان، واضح ذن بطلا الحصرين إذا لا اتحاد بين المفهومين بين العنوانين. فإذا كان بينهما تباين بين مقتضى الحال والاعتبار المناسب لزم منه بطلان كلا المقدمتين، هذا واحد. إذا كان بينهما عموم وجهي، أيضا يبطل كلا الحصرين. فليس لك أن تقول ما الطير إلا أسود وما الأسود إلا طير، هذا واضح البطلان. فهاي نفس الكلام، إذا كان بين مقتضى الحال والاعتبار المناسب عموم وخصوص وجهي بطل كلا الحصرين. إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق يبطل أحد الحصرين، وهو حصر الأعم بالأخص، الأعمام الحصر بالأخص. فليس لك أن تقول ما المعدن إلا الذهب، هذا واضح البطلان، لأن النحاس معدن وليس، فحصر الأعم في الأخص هذا باطل. نعم حصر الأخص بالأعم واضح، هذا صحيح. فعليه هاي العبارة النهائية اللي هسه بيناها، شو نقول؟ لو لم يكن بينهما اتحاد للزم بطلان كلا الحصرين فيما لو ادعي أن بينهما تباين أو عموم وجه، أو أحد الحصرين فيما لو ادعي بينهما عموم وخصوص مطلق، فثبت بينهما الاتحاد. واضح إن شاء الله؟ أكيد واضحة؟ هسه احنا راح يجينا هذا الكلام كله، يجينا انه شنو المراد من الاتحاد، اتحاد مفهومي اتحاد مصداقي، يجينا هذا. المهم لحد الان وضحت اخوان؟ زين، بقى سؤال هنا أنا. احنا نقول نعم شيخ،
بس الثالثه انه يلزم بطلان احداهما بطلان الكبرى والصغرى على الفرض المذكور.
لا مع غض النظر عن المقدمات، بس بطلان اللي حصل الاعم، لو فرضنا ان الاعتبار المناسب أعم من المقتضى الحال، فما تحصر الاعتبار المناسب بمقتضى الحال باطل، كحصر الحيوان بالفرس، كحصر المعدن بالذهب. هذا واضح البطلان، واضح الفساد، واضح إن شاء الله. زين، عندنا هنا بس فد قضية واحدة. أنت تعال أيها المصنف، أنت شلون أو أيها الشارح كيف استفدت أن عبارة المصنف وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب وانحطاطه بعدمها، كيف استفدت الحصر؟ هاي العبارة الحصر معلوم، سيأتينا الحصر إلى طرق، هذا مو من طرق الحصر، لا هو ما وإلا المرتكز بالأذهان، ولا هو إنما، ولا هو قرن الخبر بالألف واللام الاستغراقية، ولا هو ضمير فصل، ولا هو تقديم ما حق التأخير فيفيد الحصر مثلا، ماكو ذني، كلها غير موجودة، فكيف استفدت الحصر؟ يقول استفيد الحصر من إضافة المصدر المفرد إلى معرفة، فإضافة المصدر المفرد أو بالدقة إضافة اسم الجنس المفرد، إضافة اسم الجنس المفرد إلى معرفة يفيد الحصر، وهذا ما نص عليه الرضي، يعني بينه الرضي عند البصريين. وين ذكر الرضي؟ ذكر في موارد وجوب حذف الخبر، واحد من موارد وجوب حذف الخبر إذا كان المبتدأ مصدرا مضافا إلى، لا مو معرفة هم شو يقولون، إذا كان المصدر مضافا إلى فاعله وعمل في مفسر صاحب حال محذوف وجاءت بعده حال، مثاله ضربي العبد مسيئا. هذا صار عندهم خلاف بين البصريين وبين الكوفيين. البصريون جعلوا الخبر محذوف وين؟ قبل الحال التي يمتنع كونها خبرا، فجعلوا الحال، احنا تقدم عندنا الحال مبينة لصاحبها صحيح؟ ومقيدة لمن؟ فجعلوا الحال لمن؟ لصاحب محذوف مع عامله، وهذا العامل هو الخبر، فجعلوا الحال مقيد لمن؟ إلى الخبر. والضرب مطلق، الضرب ما مقيد بحال القيام، واضحة؟ هذا على رأي البصريين. فجعلوا شربي السويق ملتوتا، مو قيد للشرب وإنما قيد للخبر المحذوف، لأنه جعلوا الخبر محذوف وجوبا قبل الحال، والحال مقيد للخبر المحذوف، والمبتدأ اللي هو الضرب ما مقيد مطلق، والمبتدأ اللي هو الشرب ما مقيد مطلق. هذا على رأي البصريين. على رأي الكوفيين إيش قالوا؟ قالوا لا، أن الخبر محذوف وجوبا بعد الحال، وعندما تقول ضربي العبد مسيئا حاصل، فيكون الحال لمن قيد؟ للمبتدأ، فيكون الضرب اللي هو اسم الجنس المضاف إلى معرفة يصير مقيد ليس مطلقا. واضح إن شاء الله؟ لا يفيد العموم. فعليه، وضحت الفكرة؟ عليه هذه اللي يحب يراجع مطلب لطيف في ذكر الرضي بتفاصيل مهمة جدا، يعني لطيف. فعليه إذا كان المصدر مفرد مضافا إلى معرفة هذا دل على العموم. إذا كان المصدر اللي هو اسم الجنس مضافا إلى معرفة دل على العموم، وإذا دل على العموم صارت عنده قضية كلية، وإذا قضية كلية قضية محصورة. واضحة القضية الكلية؟ قضية محصورة. واضحة إن شاء الله؟ زين، هذا الذي ذكره المصنف أو ذكره عفوا الشارح. بعد ذلك أمر بالتأمل، قال وفيه تأمل، بينوا البعض وجه التأمل لعله إن شاء الله إذا ما لحقنا باشر بينه. فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب، اعتبار مناسب لمن؟ للحال أو المقام، وقد تقدم كلاهما مفهومهما واحد، لكن المغايرة اعتبارية مبنية على توهم السامع أو المتكلم. يعني إذا علم أو إذا علم أن ليس ارتفاع شأن الكلام الفصيح في الحسن الذاتي إلا بمطابقته للاعتبار المناسب، أولاً يعني إذا شوف المصنف ايش قال، فمقتضى الحال الشارح ايش فسر، اذا علم ان ليس ارتفاع شان الكلام الفصيح في الحسن الذاتي الا بمطابقته للاعتبار المناسب، هاي كلها المصنف ذاكرها وما ذاكرها، ما مذكوره المصنف ايش قال، فمقتضى الحال هذا التفسير اللي هو اعني اشاره الى ان هذه الفاء هي الفاء الفصيحه، الفاء الفصيحه وسميت فصيحة لأنها تفصح عن شرط محذوف، فاء الفصيحة التي تفصح على أن هناك شرط حذفه المتكلم، مثالها وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، فقل نضرب اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، هاي يقولون فاء فصيحة تفصح عن شرط محذوف، ليش؟ لأن الانفجار على من مترتب؟ مترتب على الضرب، فإن ضربت انفجرت لك، فإن واضحة؟ فقل نضرب أمر اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، فيصير الانفجار على من مترتب؟ مترتب إن وقع الضرب منه مو مطلقا، فش يصير؟ فإن ضربت انفجرت، يبينون النكات البلاغية التي بسببها حذف، لماذا؟ يقولون أولا على أن يصير المراد مترتب عليه من على الانفجار، المراد مترتب على الانفجار، هذا واحد. اثنين وفيه دلالة على أن المخاطب امتثله، امتثل من؟ امتثل الأمر اضرب، لأن جايش يقول فاضرب بعصاك الحجر فانفجرت، هو متى يكون انفجرت؟ لما امتثل الأمر، واضحة؟ فحذف الشرط الواقع بعد الأمر لينبه ليدل على أن المخاطب امتثل الأمر بدليل انفجرت، هاي الفاء عبرون عنها فاء الفصيحة التي تفصح عن من؟ عن شرط محذوف. فإجينا هنا ايش قلنا؟ فمقتضى، شنو يعني فمقتضى؟ يعني هاي الفاء فصيحة فتفصح عن ماذا؟ تفصح عن شرط، من هو الشرط؟ الشرط عبارة عن مقدمة مذكورة وهي ارتفاع شأن الكلام، ومقدمة مطوية معلومة عند البلغاء وهي المقدمة الثانية، واضحة إن شاء الله؟ يعني إذا، هاي بقوله إذا فسر لي شرط بعد الفاء، يعني شنو هو؟ يعني إشارة إلى أن الفاء فاء فصيحة تفصح عن شرط محذوف. إذا علمت، أنت علمت يوم ما علمت، شوف جاب لنا إذا، علمنا يوم ما علمنا، علمنا الآن قبل قليل، وارتفاع شأن الكلام، إذا علمت أن ليس ارتفاع شأن الكلام يا كلام الفصيح، لأنه حتى ندفع الاعتراض في الحسن الذاتي مو العرضي، إلا بمطابقته للاعتبار المناسب، نقول له أوقف أيها الشارح، منين جبتها إلا؟ المصنف عبارة المصنف ما بيها إلا، ها أنت سويتها حصر، ليس إلا، ليس إلا نفي وإثبات، ما إلا، هاي أفادة الحصر، منين علناها؟ إيش قال؟ على ما تفيده إضافة المصدر، أي مصدر؟ المصدر المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم، فإذا أفاد كلية صارت المقدمة محصورة. ومعلوم، هاي معلوم يعني شنو؟ يعني مطوية يعلمون بها أهل البيان أنه إنما يرتفع بالبلاغة التي هي عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. فقد علم، هاي الفاء يا فاء، فمقتضى الحال هاي الفاء ترتبت على يمن على ما تقدم. وللكلام تتم، والحمد لله رب العالمين.